بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة
طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد شرعنا في اللقاء الماضي في بيان المرتبة الأولى من مراتب الدين، ألا وهي مرتبة الإسلام، وأخذنا الركن الأول من أركان هذا الدين، أو الجزء الأول من الركن الأول من أركان هذا الدين، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. في هذا اللقاء نأتي على ما تيسر بإذن الله عز وجل على الأركان التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من خلال النبي. فيقول رحمة الله تعالى عليه: ما دليل شهادة أن محمد رسول الله؟ هذا هو الجزء الثاني من الركن الأول. الركن الأول هو الشهادتان، الجزء الأول منه هو شهادة أن لا إله إلا الله، والجزء الثاني منه هو شهادة أن محمد رسول الله. فهنا شرع المصنف في بيان الجزء الثاني من الركن الأول، فيقول: ما دليل شهادة أن محمد رسول الله؟ الجواب قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذان دليلان لهذا الجزء من الشهادتين. الدليل الأول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الآية، وهذه الآية من جهة معناها فيها أن الله تبارك وتعالى يمتن على هذه الأمة ببعثة نبي منهم، حيث يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم، يعرفون نسبه ويعرفون مدخله ومخرجه ويعرفون أخلاقه ويعرفون سيرته إلى غيره. ثم إن الله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بعدة صفات. الصفة الأولى في قوله عز وجل عزيز، في قوله تبارك وتعالى عزيز عليه ما عنتم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. هذه الصفة الأولى، عزيز عليه ما عنتم، معناها يشق عليه صلى الله عليه وسلم ما يشق على أمته، ويوقعهم في الحرج، ولهذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأن ما جاء به خال من الحرج والمشقة والعنت، حيث قال: بعثت بالحنيفية السبحة التي هي الإسلام. فشريعة الإسلام شريعة سمحة سهلة يسيرة لا حرج فيها ولا مشقة في القيام بأحكامها. وأيضا كان نبينا صلى الله عليه وسلم من حرصه على دفع الحرج والمشقة عن أمته أنه كان إذا أرسل دعاته إلى الناس للدعوة إلى الله عز وجل يوصي ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولهذا بين علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم أن من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقها، وأن ما جاء بها صلى الله عليه وسلم حق وصدق لا مرية فيه أبدا، هو شريعته عليه الصلاة والسلام. من دلائل نبوته ومن علامات صدقه شريعته صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من عند الله تبارك وتعالى. وهذا يقر به كل من ينظر في هذه الشريعة الإسلامية العظيمة السمحة السهلة في عقيدتها وفي عبادتها وفي تعاملاتها، كل من ينظر فيها نظر إنصاف يقر بذلك. ونبه على هذا عدد من أهل العلم كالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. الصفة الثانية من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قوله تعالى: حريص عليكم. وهذه صفة عظيمة تدل على كمال حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأن من يحب غيره يحرص عليه ويسعى في نفعه وفي إيصال الخير إليه. فقوله تعالى: حريص عليكم، أي على نفعكم وعلى هدايتكم وعلى إيصال الخير إليكم وعلى دلالتكم على كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهر والباطنة. حريص على إبعادكم عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى عليكم أو يجر عليكم الويلات والعقوبات، حريص على إبعادكم عن هذا كله. ولهذا نجد أنه صلى الله عليه وسلم يسعى أشد السعي لنفع أمته، وهذا من دلائل حرصه صلى الله عليه وسلم. فكم بذل صلى الله عليه وسلم من وقت، وكم بذل صلى الله عليه وسلم من مال، وكم بذل صلى الله عليه وسلم من صبر وتحمل للأذى من أجل إيصال هذا الخير إلى أمته. كل هذا من دلائل حرصه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه مبينا شدة حرصه على نفع أمته: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وفي حديث آخر يضرب صلى الله عليه وسلم لنا مثلا يقرب لنا مدى حرصه صلى الله عليه وسلم علينا، حيث يقول صلوات ربي وسلامه عليه: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. الجنادب نوع من الحشرات تشبه الجراد، من طبيعة هذه الحشرات أنها إذا رأت النار تظن أنها تخلصها من الظلام التي هي فيه فتتجه إلى النار، فما أن تصل إليها إلا وتقع فيها وتحرقها النار. فيقول عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها. هذا الرجل يبعد هذه الجنادب عن النار لكن الجنادب تقع فيها من جهلها وعدم إدراكها. يقول عليه الصلاة والسلام: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. هذا المثل منه عليه الصلاة والسلام واضح في بيان حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته، فإنه يشبه صلى الله عليه وسلم تساقط المخالفين له المعرضين عن قبول دينه ودعوته المتبعين لما تهواه نفوسهم وشهواتهم، يشبه صلى الله عليه وسلم تساقط هؤلاء الذين ذكرتهم مع منعه صلى الله عليه وسلم لهم، شبه هؤلاء بتساقط الجنادب والفراش في هذه النار حيث إنها لا تميز. فكذلك هؤلاء العصاة أو المخالفون أو المخالفين أو المعرضين باتباع الهوى ونحو ذلك يقتحمون في هذه المخالفات والإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقعون والعياذ بالله في عقوبة الله وفي عذابه وفي ناره، مع حرصه صلى الله عليه وسلم عليهم في إنقاذه. يقول: وأنا آخذ بحجزكم. الحجز هي معقد الإزار أو السراويل كما يقال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول: أنا آخذ بحجزكم عن النار، أحاول أن أمنعكم وأن أصرفكم عن النار وأن أحميكم منها بدلالتكم على الخير وصرفكم عن الشر، لكنكم تفلتون من يدي بسبب تقديم ما تهواه النفوس وتميل إليه الأهواء والعياذ بالله. الصفة الثالثة في هذه الآية قول الله جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم مع كمال حرصه وأيضا عليه الصلاة والسلام مع ما اتصف به من أنه يشق عليه ما يشق على أمته، فهو رؤوف بهم رحيم بهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه صفة بارزة من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: إنما أنا رحمة مهدات، وهو عليه الصلاة والسلام رحمة من الله عز وجل مهدات إلينا. وكيف يكون المرء في تعامله مع هدية رب العالمين أيتها الأخوات؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بمثابة الهدية لنا، علينا أن نعتني بهدية وأن نتمسك بسنته وأن نسير على سبيل سيرته بحسب استطاعتنا. ولهذا قال الله جل وعلا في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام رحمة لكافة البشرية بما جاءهم به من الإيمان، وعرف الخلق بالله تبارك وتعالى وبالسبيل الذي ينجيهم عند الله جل وعلا، وبالطريق الذي يدخلهم والعياذ بالله أو يكون سببا في دخولهم نار جهنم. عرفهم هذا ليسلكوه، وعرفهم بهذا ليبتعدوا عنه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه عن نفسه بأنه بمثابة الوالد لهذه الأمة. فكيف حال الوالد مع أولاده؟ ما الذي يبذله لهم من الرحمة والشفقة والإحسان واللطف وغير ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وهذا من تمام رحمته صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته عليه الصلاة والسلام ورأفته صلوات ربي وسلامه عليه بأمته. هذا ما يتعلق بهذه الآية والصفات التي اشتملت عليها، والشاهد منها على إثبات رسالة النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ففيها تصريح بإثبات رسالته صلى الله عليه وسلم لأمته أو لهذه الأمة ولسائر البشر. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف لهذه المسألة قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. هذه الآية من سورة الفتح، واقتصر المصنف رحمه الله تعالى على بيان الشاهد منها على إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: محمد رسول الله. فالآية صريحة في إثبات رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى سؤال في غاية الأهمية، سؤال لو أدرك الناس جوابه لسلمت لهم مجتمعاتهم وسلموا بإذن الله تبارك وتعالى من المخالفات والأهواء والبدع، ونجوا بإذن الله من كثير مما يعاني منه من يعاني من الأمراض النفسية والاجتماعية والاقتصادية ونحوها. هذا السؤال هو: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ كثير من المسلمين يشهدون وهم صادقون في نطقهم ومقرون به صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله مصدق صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال: هل أدرك الناس معنى هذه الشهادة؟ هل عرفوا دلالتها؟ هل فكروا في مضمونها ومحتواها؟ هل نفذوا ما أرشدت إليه؟ هنا المحك كما يقال. يقول المصنف رحمه الله: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا نعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. هذه معنى شهادة أن محمد رسول الله. لربما كانت من جهة بيان المعنى بالألفاظ والكتابة سهلة، لكنها من جهة التطبيق تحتاج إلى صدق وإلى عزم وإلى مجاهدة وإلى جد وإلى صبر وإلى مصابرة. بين المؤلف كما سمعتم معنى هذه الشهادة، وهذا يعني أن هذه الأمور التي ذكرها رحمه الله لا تتم للمرء تحقيق الشهادة إلا بالإتيان بها جميعها، فلا يكفي أن المرء يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدق أخباره، ولا يكفي أنه يمتثل أمره ولا يجتنب نهيه، ولا يكفي أنه يترك بعض الأوامر ثم يرتكب البدع والمخالفات والعياذ بالله ويعبد الله على خلاف ما شرع، فكل هذا يؤدي إلى الإخلال بالقيام بمدلول هذه الشهادة. ولاحظ أن معنى هذه الشهادة تضمن أمورا أربعة: الأول في جانب الأوامر، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بأوامر من عند الله عز وجل، والمسلم له وظيفة مع أوامره عليه الصلاة والسلام. ما هي وظيفته؟ الطاعة والامتثال والاستجابة، ولهذا قال المصنف: طاعته فيما أمر. والأمر الثاني: النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالأخبار الغيبية مما هو متعلق بالله عز وجل، أو بالملائكة أو بالرسل أو باليوم الآخر أو بأخبار الأمم السابقة أو بما يأتي في المستقبل، كل هذه أخبار ومغيبات. ما هو الواجب نحو هذه الأخبار؟ التصديق والإقرار. ولهذا قال: وتصديقه فيما أخبر. والأمر الثالث مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام النواهي، يعني طلب الكف عن أمور معينة والتحذير منها وعدم قربها. فما هي وظيفة المسلم نحو ما ينهى عنه صلى الله عليه وسلم؟ الاجتناب والانزجار. ولهذا قال مصنف: واجتناب ما نهى عنه وزجر. مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم العبادة والطاعات والقربات المتنوعة من الواجبات والمستحبات. هذه العبادات لها طريقة في أدائها ولها كيفية معينة في القيام بها. كيف يؤديها المسلم؟ هنا يأتي الجواب: وألا نعبد الله إلا بما شرع. لا يتقرب المسلم إلى الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيتحرى المسلم في القيام بذلك، أعني في موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات حتى تكون مشروعة، يتحرى سببها ويتحرى مكانها ويتحرى زمنها ويتحرى عددها ويتحرى صفتها ويتحرى نوع هذه العبادة وجنسها. فهذه أمور ستة لابد أن تكون موجودة في العبادة حتى تكون موافقة للشرع: السبب، الجنس، الزمان، المكان، الصفة، العدد. هذه ستة أمور لا بد أن تكون منا على بعد. ولنأتي الآن على شيء من الأمثلة على هذه الأمور الأربع في بيان معنى الشهادة، أعني شهادة أن محمد رسول الله. أولى معاني شهادة أن محمد رسول الله طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، فكل أمر أمر به عليه الصلاة والسلام فإن من تحقيق الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة أن يطاع فيه. وهذه الأوامر على مرتبتين أو درجتين: قد تكون أوامر واجبة وقد تكون أوامر مستحبة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين ونحو ذلك، هذه أوامر عملية. إذن ننظر في درجتها ما هي واجبة إذا لا بد منها. أوامر مستحبة استعمال السواك مثلا، الحرص على النوافل قبل الصلاة وبعدها أو على غيرها من النوافل الأخرى كصلاة الضحى، الصدقة، هذه كلها نوافل، فهذه أوامر وهذه أوامر لكنها تتفاوت. من تمام تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن يطاع فيما أمر صلى الله عليه وآله وسلم. الجزء الثاني اجتناب ما نهى عنه وزجر. نهى عليه الصلاة والسلام عن أشياء كثيرة، نهى في باب العقائد عن تعليق التمائم والتعاويذ والرقى، نهى عن إتيان الكهنة والسحرة والعرافين، نهى صلى الله عليه وسلم عن التطير والتشاؤم، نهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله وغير ذلك من الأمور. كل هذه نواهي، ونهى في جانب العبادات عن أشياء عديدة، ونهى صلى الله عليه وسلم في جانب التعامل والسلوك ونحو ذلك عن أشياء وأشياء. قال عليه الصلاة والسلام مثلا ناهيا عن التجارة في آلات الطرب والموسيقى، قال لا تبيعوا القينات ولا تشترونهن ولا تعلمونهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. قال عليه الصلاة والسلام مثلا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها ذو محرم، فهذا نهي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النواهي التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهي على قسمان، على قسمين عفوا. قد تكون هذه النواهي مطلوبة طلبا أكيدا وجاء الزجر عنها زجرا شديدا، فهذه محرمة وتركها واجب، وفعلها قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب. وهناك نواهي يقول العلماء أنها من باب الكراهة، يعني لم يشدد الشرع ويؤكد على تركها، فمن جاء بها لا يأثم لكنه ترك الأولى. ومثال ذلك على سبيل المثال الشرب قائما، جماهير العلماء على أن هذا مكروه، وأن الأولى بالمسلم إذا أراد أن يشرب الماء أن يشربه جالسا. والمسلم أيها الأخوات الصادق الناصح لنفسه لا ينظر إلى أن هذا مكروه أو هذا محرم، وإنما يستجيب استجابة تامة كاملة. فكل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زجر عنه عليه الصلاة والسلام يقول سمعنا وأطعنا، يترك. وهذا هو الكمال في التدين، وهو الكمال في الاستقامة، وهو الكمال في الاتباع له صلى الله عليه وسلم وفي تحقيق التأسي به عليه الصلاة والسلام. الجزئية الثالثة من معنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، وكما تقدم أخبر عليه الصلاة والسلام عن أشياء كثيرة، والأمثلة في هذا أنه صلى الله عليه وسلم كثيرة، قد أخبر عن أشياء تتعلق بالله تبارك وتعالى، وأخبر عن أشياء تتعلق بملائكته وعن الرسل وعن اليوم الآخر وما يجري فيه من الأحداث والوقائع وما يكون في القبر، كل هذا مما أخبر به وفيه صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا وضع في قبره فإنه يأتيه ملكان يسألانه من ربك ما دينك من نبيك، هذا خبر مصدقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر. أخبر عليه الصلاة والسلام أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار والعياذ بالله، مصدقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر. بيّن عليه الصلاة والسلام وأخبر أن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، مصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. أخبر صلى الله عليه وسلم أن له حوضا في عرصات القيامة، وأن هناك وأن أمته ترد هذا الحوض عليه الصلاة والسلام، إلا أن من بدل وغير في شرعه فإنه يصد ويصرف عنه والعياذ بالله، نصدق صلى الله عليه وسلم نصدقه صلى الله عليه وسلم بذلك. أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يكلم عبده المؤمن ويقرره بذنوبه، وأنه أي الله تبارك وتعالى يتجاوز عنه فيما بعد، نصدق بذلك ونقر به. أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، نصدقه صلى الله عليه وسلم في ذلك ونقر به. أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن الملائكة وعن صفاتهم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل له 600 جناح، نقر بذلك ونصدق بما جاء به عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، نصدق ونخبر نصدق بما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وهكذا بقية الأمور. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان ستقع علامات، ستقع أمور وهي من علامات الساعة، ودليل على قرب انتهاء ونهاية هذه الدنيا. أخبر أنه سيخرج يأجوج ومأجوج والدجال، وأن الشمس تخرج من المغرب، وأنه ستخرج دابة لها من الصفات كذا وكذا وكذا، نصدق بما أخبر عليه الصلاة والسلام ونقر بذلك. فكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وصح عنه وثبت عنه لا بد من هذا القيد، أن نتأكد أن الحديث الذي جاء فيه الأخبار حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام، فنصدق بذلك ولا نتردد أبدا. هذا ما يتعلق بالأمثلة لهذه الجزئية. الجزئية الرابعة قال أن لا نعبد الله إلا بما شرع. عند أدائنا للقربات وقيامنا بالطاعات لا بد أن نراعي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننظر في هديه عليه الصلاة والسلام للقيام بهذه العبادة. فليست العبادات مبنية على الأدوات أو الاستحسان أو التقليد، لا، العبادة مبناها على الدليل، مبناها على ورود النص الشرعي في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نعلم ونعرف كيف نطبق هذه العبادات، كيف نعبد الله تبارك وتعالى. لا بد أن نعرف ما هي ضوابط القيام بهذه العبادة، ما هي شروط العبادات، ما هي أركانها، ما هي الأمور التي تكون سببا في عدم قبولها أو إطلاقها. لا بد أن نتعلم هذا حتى نعبد الله تبارك وتعالى بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وشرع. قلت لكم أنه لا بد أن يراعى في العبادة ستة أمور، وهي السبب، الزمان، المكان، الجنس، العدد، الصفة، أي كيفية. فمثلا الصلوات الخمس لها عدد معين، ولها أيضا وقت معين يراعي المسلم هذا. فمن صلى قبل الوقت، مثلا الآن لو صلى أحد الظهر نقول له الصلاة غير معتبرة. لماذا؟ لأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان. لو جاء شخص وقال سأصلي الضحى الآن، نقول عملك صحيح. لماذا؟ لأنه موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الزمان، فهذا وقت لصلاة الضحى الآن. الأضحية مثلا جاءت من نوع معين، وهي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وهكذا أيضا العقيق. الأضحية جاء لها سبب وهو العيد، عيد الأضحى، وزمن وهو عيد الأضحى وأيام التشريق، يوم العاشر العيد، الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث، الثالث عشر. أيضا لذبحها كيفية معينة لا بد أن يراعى هذا إلى آخره. لو جاء شخص وقال أريد أن أعتكف، لكن أرى أن الاعتكاف لي في البيت أيسر فسأعتكف في البيت، نقول عملك هذا مردود عليك، غير صحيح. إن قال لماذا؟ قلنا لأن من ضوابط الاعتكاف أن يكون موافقا للشرع في المكان، والمكان الذي عينه الشرع وحدده والنسخ رجلا كان أو امرأة، فلا يصح الاعتكاف إلا في المسجد. وهكذا أيضا نقول مثلا في الطواف، الطواف لا يقبل من الإنسان إلا في مكان واحد في العالم، الطواف حول الكعبة فقط. فكل طواف واقع من الإنسان لغير الكعبة فإنه والعياذ بالله واقع في شرك، لأنه يتقرب إلى الله بغير ما شرع. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا الطواف جاء بعدد معين في الحج وفي العمرة، وهو 7 أشواط. وهكذا أيضا نقول فيما يتعلق بشهر رمضان وفيما يتعلق بالصلوات الخمس كما تقدم. وهكذا نقول أيضا في الأذكار، الأذكار لها وقت، في بعض الأذكار عفوا الأذكار لها قسمين، هناك أذكار مقيدة بزمن معين كأذكار الصباح والمساء. ما جاء من الأذكار في الصباح نقوله في الصباح، وما جاء من الأذكار في المساء نقوله في المساء. من الأذكار ما جاء بعدد معين، فلا يصح أن نتجاوز هذا العدد المعين ونقول من باب الخير سأزيد. قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام حدد العدد ب3 مرات، فلا يجوز أن نتجاوز هذا العدد. وهكذا في بقية الأعداد في الأذكار بعد الصلوات وغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالعبادات بكيفية معينة وعلى صفة محددة، مثل مثال ذلك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا أرشاد منه عليه الصلاة والسلام إلى أن نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لنا أن نتجاوز سنته عليه الصلاة والسلام. كيف كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ في إذا أراد أن يقف للصلاة كيف كان يرفع يديه؟ ما هي حدود رفع اليدين؟ أين يضع يده صلى الله عليه وسلم أثناء القيام؟ ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام بعد تكبيرة الإحرام؟ كيف كان يركع؟ كيف كان يسجد؟ كيف كان يجلس بين السجدتين عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا بقية العبادات: الزكاة، الصيام، الحج. قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. إذن هذا تنبيه إلى أن نحج كما حج صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أمثلة أيها الأخوات على يعني هذه الجزئية التي هي عبادة الله تبارك وتعالى بما شرع. فمن معاني شهادة أن محمد رسول الله أن نعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم وبين، فلا نتجاوز بيانه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وعلى هذا ندرك أن هذه الجزئية أو هذا المعنى من معاني شهادة أن محمد رسول الله له أهمية في حياتنا، أن لا نعبد الله إلا بما شرع، ونستطيع بفهم ومعنى هذه الجزئية أن نثنى الأمور التي تأتينا أو ترد علينا وأن نقيسها بمقياس وميزان الشرع. فلو جاء وقال قائل: لماذا لا تصومون 27 من رجب؟ نقول: الصيام عبادة، وهذه العبادة مقيدة بزمن، سواء كانت واجبة أو مستحبة، وهذه العبادة لها كيفية ولها سبب. فهل النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أسباب الصيام الإسراء به عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. هل حدد لنا صلى الله عليه وسلم هذا اليوم ودلنا على صيامه كما دلنا على صيام الاثنين والخميس مثلا؟ الجواب لا. صيام الاثنين والخميس مستحب، ولما سئل عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت. إذن في سبب بينه عليه الصلاة والسلام، وأيضا حدد لنا زمنا وهو هذا اليوم، لكن غيره ما بينه عليه الصلاة والسلام. لكن لو قام شخص وأرشد الناس ودلهم على صيام شعبان وهو الشهر الذي نحن فيه، نقول هذا أحسن في عمله هذا، لأنه قد دل الناس على ما هو مشروع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الزمن وهو هذا الشهر بالصيام بالإكثار منه، وبين لنا صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، وأنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فننظر في هذه الضوابط وفي هذه القيود التي تضبط لنا تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. فمن جاءنا بأي عبادة نسأل عن سببها، عن زمانها، عن مكانها، عن قدرها، عن كيفيتها وصفتها، عن عددها، وهكذا. وهذا يفيدنا كثير في رد ما يأتينا الآن في عبر وسائل التواصل الاجتماعي: قولوا كذا بعدد كذا. من أين هذا العدد؟ مباشرة نقيسه بهذا المقياس. هل هذا العدد موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل هذا العمل الذي جاءنا وفيه حث لنا ثابت بالأساس عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إذا فقهنا هذا وأدركناه، عرفنا كيف نرد هذه المخالفات بإذن الله تبارك وتعالى. لعلنا نقف قليلا ثم نعود بإذن الله عز وجل. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.
استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.